بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا نتكلم منذ عدة أسابيع في اعتقاد أهل السنة والجماعة على جهة الإدمان والاختصار، هذا المعتقد الذي ذكره الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه. ومدرسة الإمام أحمد بيطلق عليها اسم مدرسة النص، يتابع نصوص الشريعة، وقد يكون له أكثر من وجه في المسألة، كل ذلك نتيجة دورانه مع النصوص. فالإمام أحمد ومعتقده لا يخالف معتقد بقية أهل السنة والجماعة، هو المعتقد الذي يجب علينا أن ندين به وأن نعمل بمقتضاه. وأول ما يقرأ الإنسان ويطالع ويعمل محتاج لأن يخلص معتقده وأن يسلم معتقده ويتوافق في ذلك مع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ونحن عندما نقول العقيدة أولا مثلا أو التوحيد أولا، ما نقصد بذلك مجرد الكلمة ككلمة، لا، له واقع، له تطبيق. عندما نتكلم عن قوة العقيدة ونحو ذلك، هذه ليست مجرد كلمة تقال، لابد من العمل بمقتضاها، ولا سبيل أبدا للتحقق بقوة العقيدة إلا بالرجوع لهذا المنهج الإيماني المنضبط. أن نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وإلى فهم السهل اليسير أن يقولها ككلمة مثلا الصوفي، إنسان مثلا ينتسب للخوارج قد يقول قوة العقيدة، أهو يتوهم ذلك أن عقيدته هي العقيدة القوية، وكلما صاحبه مثلا شيء من الغلو أكثر وأكثر توهم، بل هذا واقع. هذا يعني قوة العقيدة اقترنت في حس البعض بنوع من الغلو، كلما رفع صوته أكثر، كلما كان حديدا انفعاليا في الأقوال والأفعال، يتوهم أن هذه هي قوة العقيدة، أنه يجاهد بذلك في سبيل الله. وهذا وهم الخوارج، ومن كان على شاكلتين، يعني عندما خرجوا مثلا يقاتلون الصحابة الكرام كانوا يتوهمون أنهم على خطأ. أبدا، فالراسبي خطبهم الخطبة البليغة التي ضربت منها العيون وهدلت منها القلوب، زهدهم فيها في الدنيا ورغبهم فيها في الآخرة وحثهم فيها على الجهاد في سبيل الله. إذن هم لما خرجوا في مواجهة الصحابة الكرام علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، كانوا يتوهمون أنهم يحسنون الصنع، أنهم مجاهدون بذلك في سبيل الله، أن عقيدتهم هي العقيدة، بالدليل المخالفة التي حدث، وهم كلاب أهل النار في الوقت ذاته. انظروا، ولذلك لما رأىهم أبو الدرداء قتله بعد معركة النهروان بكى رضوان الله عليه وقال كلاب أهل النار، شر قتل تحت أديم السماء، وخلقت كانوا مسلمين. وصح فيهم الحديث من عشرة أوجه، يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءته. إذن ليس كل ما توهم الإنسان شيئا صار هو نهاية المطاف هو الحق في ذات آبد، هذه توهمها لا تغني عن أصحابها من الله تبارك وتعالى شيئا. نفس القضية، ما أنا كنت منذ عدة أيام أطالع مثلا الصحف، أقرأ مثلا للطريقة العزمية أنهم سينشئون موقعا على الإنترنت، سينشئون الموقع لتوضيح الحقائق. في حقائق عند العزمية، هذه مشكلة والله، توضيح الحقائق للرد على التساؤلات لتفنيد الشبهات. العزمية هي التي تفند الشبهات، مشكلة انتكاسات، وكل إناء بما فيه ينضح، معتقدات وأقوال وأفعال وشبهات، والدنيا أشبه بقرية صغيرة، والناس صاروا مرتع رغم أنوفهم. أي بيت هذا الذي يخرج مثلا من جهاز تلفزيون أو راديو أو نحو ذلك؟ تقريبا كل البيوت فيها هذه الأجهزة، والكل يسمع، وقد يردد قلب بغاء، يردد ما سمع، وما سمع هو السم الزعاف ولا بصيرة عند الخلق، معظمهم لا يميز. صحيح بيزعم أنه صاحب عقل وصاحب فهم وصاحب إدراك وتحصل على الشهادة الفلانية، وأمية متعلمين موجودة واضحة وبينة، فلابد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس حتى نستطيع أن نفرز الأقوال والأفعال، الوحي من السمعين، السنة من البدعة، الإمام من الكفر، وحتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. نعود لمعتقد الإمام أحمد، وكان أولى المسائل التي ذكرها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لهذه نقطة، والله لو كان هناك يوزن مثلا بالجواهر ونحو، أو الدنيا لها قيمة أو الذهب له قيمة، أقول كلمة من ذهب. يعني بوابة، بوابة كبيرة جدا لا بديل لها. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به على ضوء هذا البند، هذه المسألة بكلمة إصلاحية كبيرة، وخصوصا مع الناس الذين يتكلمون الأمر بالمبادرات الإصلاحية ونحو ذلك. هذه أعظم مبادرة إصلاحية، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. من ينادي بالديمقراطية وبالاشتراكية؟ سنرد عليه بهذه المسألة. صحابة نادوا بذلك، عاملوا بديمقراطية، عرفوا الاشتراكية بالمفهوم الشيوعي الموجود عليه الخلق الآن، مثلا صوفية، حنقيس الصوفية والخوارج والشيعة بهذا البلد. والله قد نختهالك في سورة مثلا من سور الجهاد في سبيل الله، حنرد الناس وأنفسنا لهذا البلد. تكفير الخالق مثلا، هل كانوا يكفرون بالكبيرة؟ هذه بوابة. من أول مثلا آيات الصفات وقال الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا البند هو الذي سيحسم لنا هذه المسائل، كل المسائل، كل المسائل. فلان الذي يريد مواصلة الصيام، فلان الذي يعق والديه، فلان الذي يصنع كذا، يستهين ويستخف بكذا، حنضبط ذلك كله بهذه المسألة، المسألة الأولى هذه. هذا هو المنهج المنضبط لفهم الكتاب والسنة، لفهم الإسلام وللعمل به. انظر كلمة مختصرة، هو لم يتكلم على مثل هذه الكلمات التي أقولها أنا الآن، ولكن مفهومة عندما يقدم ويؤخر الإمام، عندما يبدأ معتقدا بهذه المسألة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، أقول والله ما شاء الله، فقه، بصيرة، نور. على ضوء هذا البند سنقيس الأصول العشرين للدعوة الفلانية، الأصول المعتمدة عندنا وعند غيرنا. يا هذا البند موافق الحق كوبل، هؤلاء اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومع العلم واقف والبصر النافذ كفه، ولا يتصور أن يأتي أمثالنا، ولا من كان على شاكلتنا أفضل منا ولا أقل منا يكون على أفضل من من كانوا عليه، لا يمكن، لا يتصور، لا يتصور. هذا هو خير القرون، كل صحابين أفضل من كل من جاء بعده علما وعملا واعتقادا. أقول هذا الكلام حتى نقطع نزغات الشياطين على أهلها، على أصحابها، وإلا فالبعض منا قد يكون غير يتصور أنه مع صلاته وصيامه وأنه قرأ الكتاب الفلاني والمنهج العلاني صار أفضل مما كان عليه صحابة النبي. أبدا، أنت واه، أنت منكر بك، أنت مغرر بك. يتصور الإنسان أنه المجاهد الكبير، لا أبدا، لا مجاهد كبير ولا مجاهد صغير، هؤلاء هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. انظر، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلف. فالواجب علينا أن نرجع في فهم الكتاب والسنة، ونتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وكان والله لابد من فهم، أقدم أنا فهم الصحابة، هذا فعله الأئمة الأعلام. الإمام أبو حنيفة النعمان لما سئل رأيت لو خالف قولك قول الصحابي، قال خذ بقول الصحابي واترك قولي. هذا كان مؤدبين، ما هو لماذا رفع لهذه الدرجة؟ انظروا، فاليوم نفس القضية، والله أنا قد أتابع فهم فلان مثلا واعطيني فهم الصحابة، أقدم فهم من فلان وضع أصولا وكان في أصول على عهده مثلا الصحابة الكرام، أقدم أنا أصول من؟ أقدم فهم من؟ هذه ليست فزورة. وأحيانا
نجد الكلمة الطيبة ومن يخالف على هذا المنهج. هذا صحابة من الذي يختلف عليه؟ صحيح، وكأننا لم نختلف. لما نأتي للتفاصيل نجد الخلاف، وكأن البعض كان يتاجر بعبارات طيبة ونحو ده لا واقع لها ولا رصيد، وإلا فأحيانا مع الإدمان الكل يتبع. وهذه الكلمة كثيرا ما نسمع، من الذي يختلف عن الصحابة؟ الصحابة هم أفضل الناس. طب الصحابة هم أفضل الناس، لماذا أصلت أصولا على خلاف ما كانوا عليه؟ لماذا ارتضيت لنفسك مثلا، لا أقول على سبيل الحصر، لماذا ارتضيت لنفسك أن تقول الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ سمعت واحدا من الصحابة قالها، واحد فقط، لا أقول كل الصحابة قالوها، سمعت واحدا من الصحابة فصل الاستواء بمعنى الاستيلاء، لم تجد. فلماذا خلفت أنت تقول أنا الموحد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا خلفت طريقته؟ لماذا خلفت منهجه؟ انظروا. ولذلك نقول الحق أبلد والباطل لبلد، وعلى الحق نور، وما احتج صاحب بدعة على بدعاته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته. والبعض منكم أحيانا لما يسمع هذه الكلمة يتوهمها كلمة مكررة ومعادة، لا أبدا، لابد أن تكرر ولابد أن تعاد. ومع كل خلاف سنصدر هذا المعنى ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. مسألة كمسألة تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء، والنزول بمعنى نزول الأمر، واليد بمعنى القدرة، فمن الذي خرج بهذه التأويلات؟ المتأخرون. بمعنى لن نجد صحابي واحد قال الاستواء بمعنى الاستيلاء أو اليد بمعنى القدرة أو النزول بمعنى نزول الأمر، لن نجد واحدا فقط من الصحابة قال هذا الكلام. انظروا. ولذلك لما بنرجع لهذا المنهج أكون على رسوخ، ولله الحمد والمنح حتى في التفاصيل حتى في الأساليب. ما أنا كنت أخطب في الخطبتين الماضيتين في معاني عصرية، التظاهرات وما التظاهرات وصناديق الانتخاب وفين المبادرة الإصلاحية للسلفيين، ولابد أن يكون الصوت واضحا قوية وجماعية. كنت أرد، ولله الحمد والمنة، ردود قوية بفضل الله، ثبات ورسوخ. ما أهتز أنا إن فلان خرج بتظاهرات لا للتمديد ولا للتوريث، اهتززت أنا وقلت أي أيوة والله ده فلان هذا مقدم، ده فلان هذا صاحب المهاب، خطأت أنا فيما فعل، خطأت لا عن جهية علو صوت، لا خطأت عن بينة عن بصيرة، الأدلة في المسائل هي كذا وكذا وكذا. انظروا منهج منضبط رسوخ. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما ذكر معتقد أنهى المخالفين ثلاث سنوات كاملات أن يأتوا بحرف واحد قال ففيه كرون الخير، رسوخ ثبات. من يرجع لهذا المنهج يكون دوما على رسوخ وعلى ثبات. فهذا هو البند الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قال الإمام: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خير وشر. اعتبرت جملة السنة، السنة طبعا عند المتأخرين هي الأمر المستحب المندوب النافلة، لا أبدا. عند المتقدمين السنة شاملة لكل معاني الحياة، شاملة للوجب والمستحب، بدليل قولهم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة المقصود بها من يعملون بنافلة الظهر مثلا ونافلة العصر، لا أبدا أبدا، ده المقصود بها، ده تمييز لهم عن أهل البدعة والاختلاف، عن أهل البدعة والاختلاف. وأول ما يذكرون السنة يقصدون بها المعتقدات، يقصدون بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ولذلك قلب من السنة اللازمة التي يجب على كل مخلوق أن يعمل بها ولا يقبل أن يخل بخصلة منها، يقول الإيمان بالقدر. وهذا أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر خير وشر، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقلمه. ومن قال لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العلماء الإمام أحمد والإمام البخاري كأنهم يحتاجون لمن يترجم، وكأنهم كانوا يخاطبون علماء مثلا يتصلون ويختصرون في الكلمات، بقى عندهم الحبر مثلا الأقلام أو الكراسات مثلا قلت عندهم وشحت، ولذلك اختصروا الكلام اختصارا على مثل هذا الأبد أبدا. وقت خيرية ووقت فرقهم ودين، وكانوا يملون من كثرة الكلام إلا في الخير، إلا في الخير يخاطبون الناس على قدر عقولهم، والعقول يومئذ تسعت العلوم والمعارف. انظروا علماء يخاطبون علماء، تراجم الإمام البخاري محير اختصارات باب كذا باب كذا، ويأتي من بعد يحاولون ترجمة ما قال، إيه علاقة الأحاديث التي أوردها أو النصوص التي ذكرها بهذا التبويب، لماذا استخدم هذه الكلمة، لماذا لم يجزم ويقطع في تبويبه، كل ذلك بدون كلام له معنى، له معنى عند الإمام. وكذلك الإمام أحمد لما يتكلم على مثل هذه مختصرات، وهم كانوا ينتقلون من مختصر في الفقه في التوحيد في كذا في السيرة في الأصول ونحو ذلك، ينتقلون من المختصرات ومن المجملات إلى شيء من التفصيل إذا لزم الأمر. وطبعا يعني لما عمت الجهالة والغربة أتى من بعدهم وحاول أن يشرح، وشرح على الشرح وشرح على الشرح، انظروا ومتن وشروح الناس ما يفهمون. أنا وأنا أطالع يعني الحمد لله أقوم بجرح كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كل كلمة والله عايز أشرح كل كلمة، أوصل كلمات فقهية، لماذا استخدم هذه الكلمة ولم يستخدم تلك، ومجملات ومختصرات. قلت سبحان الله والله إذا المسألة تتطلب عمره، كل كلمة لو قرأ الإنسان قراءة ما يفهم من الصفحة شيء، وشيخ الإسلام ابن تيمية أسلوبه بسط، ده هذا هو المفترض، أسلوبه سهل يسير جدا، ولكن كلام فقهي واختصارات ونحو ذلك واختيارات لماذا لجأ إليها ولم يذهب لغيرها، ومعارضات من هنا وترجيحات ونحو ذلك من الأشياء. فالحاصل هذا شأن العلماء الأوائل، يأتي من بعدهم وقد يفسر الماء بعد العسر بالماء، وقد يشرح ما لا يحتمل الشرح، وقد يخطئ هو في شرحه وفي فهمه، وهذا حدث العدد. نعم تراجم الإمام البخاري بعض يشرحها ويخطئ في شرحه له ويقول قصد كذا، والإمام لم يقصد كذا، بل هذا حدث مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يتناول الشرح والمفسرون الآيات البينات يقولون معناها كذا تفسير وكذا، وقد يخطئ وقد يخطئ في نفس التفسير، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن حسب الإنسان أن يبذل وسعا، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول الإيمان بالقدر خيره وشره، وكان في ذلك رد على طوائف كالقدرية ما شابه ذلك ممن خالفوا في ما، كل مسألة كل عقيدة من العقائد خلفت فيها طوائف وفرق ظهر كفرقة القدرية مثلا والمرجئة ونحو ذلك، طائف خرجت في هذا الباب. الإيمان بالقدر خير وشره، يقول والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان به، كل النصوص التي وردت نصدق بها نؤمن بها لا يقال لما. وفرق الضالة الفرق النارية، ده الكلمة البسيطة السهلة هذه البعض قد يقول ما هذا واضح نؤمن بها كلها نصدق بها كلها، لا الواضح نحمد الله عليه أنه واضح وغير وسهل ويسهل، لا دلت في ذلك أقدام، اختصروا على بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، وهذا شأن كل فرق الضلالة، شأن كل الفرق النارية. ما المطاب الكبير الذي وقعوا فيه؟ هات المرجئة والخوارج، الخوارج يستدلون مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، انظر طائفة، طائفة ثانية تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، اجمع هذا مع ذلك، اجمع النصين خرجوا من مشكات واحد أبدا، طائفة تستدل بهذا النص وتترك النص الآخر، والطائفة المقابلة على العكس والنقيض. فكان هذا هو تقول بوابة للحلال والانحراف، إهمال النصوص. الاستدلال من النصوص بما يوافق الهوى، ونفس القضيه تجدها مع نفسك ومع الدنيا من حولك. شيء اللي يوافق الهوى، ما الشريعه بتقول كذا، فالاسلام بيقول كذا، تاخذ منه ما يوافق هواك. ثم الاسلام بيقول كذا والكذا، قول المساله في ابك ما ينطق به. هذا كما ذكرنا منشأ الضلال. الخوارج يكفرون بالكبير، والمرجئة على العكس والنقية يقولون لا يضر مع الإيمان زارع. سبحان الله. وهذه تستدل ببعض النصوص، والطائفة المخابلة تستدل ببعض النصوص، لا نجمع النصوص جميعا، تستدل بها جميعا، يظهر الحق صافي. فالكلمة البسيطة هنا التي يرى البعض واضحة وبينة وبسيطة، وإيه هو في حد خالف؟ لا، ده فيه مخالفات كبيرة. لا أقول واحد خالف، ده فرق بأكمالها، فرق نارية، وما ذكر في الحديث وستفترق أمتي إلى 73، ده هؤلاء هم رؤوس الفرق. قال لا يقال لما، لما فعل، يقصد لما فعل. ومن قال لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. نص اعترضني، والله أنا لا أفهم، بذلت وسعي لم أفهم التفسير الحديث، لم يبلغ عقلي، لا أرده، وإذا فهذا منزلق صح. ورطة أخرى وقعت فيها بعض الخلائق، كلما اعترض عقوله مثلا نص من النصوص يتأدبون مع النص، يقولون سمعنا وطعنا هذا، يرد النص، يقول لك ده ما حتى شيء ما يوافقش العقل، العقل ما يقولش كده، انتبهوا. وده رد على المعتزلة، وإن كان لم يذكر في كلامي، ولكن رد على المعتزلة وأشباه المعتزلة. اليوم ناس مع كلمة كثير، ازاي واحنا في القرن 21 والدنيا تطورت والدنيا تحضرت والدنيا تقدمت، ازاي نقول بالنصوص والبعض حيتوارى خادر حديث كحديث الزبابة وما شابه ذلك، او تقصير بنطلون او نحو ذلك، او اطلاق لحية او ما شابه ذلك، قد يتوارى خجل. كيف والعقل ما بيقولش كده؟ والعقل لا، ان كنت عاقلا استسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. استسلم، كنت عاقلا استسلم، قل سمعنا وأطعنا على العين والرأس، فهمنا النص أو لم نفهم، علمنا الحكمة أو جهلناه، لابد أن نتأدب مع شرع ربنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظروا والله وما خفي اليوم قد يبدو غدا، ويصبح إعجاز علمي واكتشاف عصري كما نشاهد مع كل المسائل الشرعية، وحسبنا أن نستسلم. اكتشف ولا لم يكتشف، هذا كلام العليم الخبير، هذا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، وحيعمل بالاقتضاء. بدت الحكمة أو لم تبد. المرأة غير تلبس الحجاب الشرعي في عز الحر، ليه ما تنطلقش وتلبس ملابس بحر ونحو ذلك؟ والله هذا أمر العليم الخبير، ألا يعلم من خلق حتى وإن كان شيء من نقول العنت أو المشقة أو الصعوبة حتستحيل لذة. لذة ده لكون منظم منظر للإنسان يحج ويعتمر، يخرج عن المألوفات. والله أنا لو قلت لكم، لا أقول عن تجربة وإلا فالتجارب البشر ما تصل، ولكن عن يقين شاهد في الدنيا من حولنا، الإنسان يبذل الكروش تعود أكثر، الإنسان يتعب، ربما ذهبنا وانطلقنا ببعض رحلات، الإنسان جلس على الرصيف يأكل، جلس على الرصيف يأكل، انظروا تستحيل لذة لنشوة. ما يتذكر الإنسان في رحلة من الرحلات إن هو نام على السرير بهيئة كذا، وإن هو أكل اللحوم بطريقة كذا، أبدا. الإنسان ما يتذكر إلا أنه مثلا انطلق من مثلا عرفات، لربما مثلا ماشيا ونحو، ونشوة نشوى، يرتدي الإزار والرداء، وبعد رجوعه يحن للرجوع لحرم الله مرة ثانية. سبحان الله، لله بخلقه شؤون، ده لكم منظم. التعب والمشقة التي تبدو في ظاهر الأمر هي سبب النشوة، سبب السعادة، سبب العناء بالنسبة للمرأة والغير المرأة. وحتى فيها مثلا حتى ارتدي حجاب ونقاب ونحو، ما لا بأس بذلك، والله تكف فتنتها عن الخلق ولا تصبح فتنة لنفسها، والمصلحة تكون أرجح بدلا من أن تتعارض وتصير فتنة لنفسها فتنة لغيرها. صحيح هي تحللت وتحررت كما يقولون، ولكن دمرت الأمة ودمرت نفسها. ثم من عالم الغاية من خلق الخلق، وأننا ما خلقنا إلا لطاعة الله، لحظات وحتمتها والكل حينطرف، الأمر إما جنة وإما نار. وإلى فأن ينطلق الإنسان على حل شعري في العربادة، وكلما اجتهد نفسه شيئا راكبا لا بأس بذلك، سنقول لك هي لذة ساعة وألم دهل، وعند الله تجتمع الخصور، والله الموعد، حنموت وحنلقى ربنا، والأمر إما جنة وإما نار. فلا تعي الخفة، لا تعي الطيش، وهكذا بمقدوري أن أبذل الوقت في السينما والمسرح على شواطئ البحر وفي اللعب ونحو ذلك ممكن، وممكن أيضا لتسجيل المسجد، والله الحياة أكثر حتى في دنيا، ويكون قد انصبغ بصبغة الإيمان، نجح في الاختبار. ما انظروا حتى للأولاد والكل الآن في موسم امتحانات، الولد نسي نفسه، ظل يلعب ويلهو ونحو، ولد منطلق كما يقولون، متحرر أو متحلل، لم يذاكر، حياتي يوم الامتحان حيرسم وتكون الرد. الثاني كف نفسه مذاكرة ونحو ذلك، وعمل لنفسه فطاما وزماما، ذاك يأتي يوم الامتحان ينجح. والعبرة بمن يضحك آخرا، ليست العبرة بمن يضحك أولا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا بكيين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، أن تود الكفار ما كانوا يفعلون. فلا داعي الخفة، لا داعي للطيش، لذة ساعة وألم دهر، تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم. لابد من إحكام الأمر، لابد تحكم السفينة، فإن البحر عميق واستكثر الزادة، فإن السفر طويل وأخلص العمل، فإن الناقد بصير وخفف ظهرك، فإن العنقبة كهون. لابد أن ينظر الإنسان في عواقب أمره، لا داعي للخفة، لا داعي لطي الشهوات ونحو ذلك، تزخرف وتزين تستهوي النفوس، ينقلب الإنسان على عقبه القهقرة، لا لا داعي. فضع نصب عينيه ويقول الأمر إما جنة وإما نار، وغدا ينكشف الغطاء، ولا يستوي من أحسن مع من أساء. فندع المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. يقول الإمام أحمد، وكأنه سيستفسر ويضرب مثلا يدلل به على ما قال، يقول مثل حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تخليق النطفة، متفق عليه حتى ما ذكر النص، وكأنه يختصر الكلام اختصارا، وكأنه لما قال حديث النطفة وكأن الناس علماء. ايه هو حديث النطفة؟ ويقصد ذلك حديث ابن مسعود، يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يأتيه الملك ويؤمر باربع كلمات، بأجلي وعملي ورزقي وشقي ام سعيد. يقصد الحديث هذا، والحديث هذا نمرره كما جاء. ما معناه النطفة والعلقة والمضغة قد لا نفهم ايش؟ ان حيأتيه الملك ويؤمر باربع كلمات، بأجلي وعملي ورزقي وشقي ام سعيد. قد لا ندرك المعنى ولا نعرف التفسير، يكفينا التسليم، سنقول سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا واليك المصير. وان وسعنا الامر نصنع، كما صنع الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما اعترض أحد تلامذته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتأكل به؟ قال على العين والرأس، لو استطعنا لقلنا لكل سنة من السنن على العين والرأس. لابد من أدب، لابد من أدب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى على العين والرأس. أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني مرتاديا ذي النار؟ فهذا هو المثل الذي ذكر. قال ومثل أحاديث الرؤيا كلها، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة أسلي به يقول ونبت عن الأسماع، إزاي رأى كيف رأى ونحن ذلك. طب السامع لما يسمع شيء كهذا والله يفوض الكيفية والكل لله تبارك وتعالى. والرؤية ثابتة لنبي الله موسى وثابتة أيضا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الكيفية والكل لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. يقول واستوحش منها المستمع، ولكن عنده من التسليم والأدب ما يجعله ينجو ويسلم بإذن الله عندما يقول سمعنا وأطعنا. فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وإلا بها يعني إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يقول وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يقول وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، كانوا يفرون من مثل ذلك. وحقيقة ثم لو شاهدتم تجدون هذه المسائل فيها قسوة للقسوة، حتى لو طري إلي الإنسان استود الجلاء في قسوة النفس، حتى الخلاف العادي بين الخالق مثلا إخوة ونحو ذلك، الخلاف العادي يورث في النفوس أشياء صعبة صعبة الاحتمال. ولذلك قال ابن مسعود الخلاف شر كله، أتم الصلاة خلف عثمان بمنن ولما روجع في ذلك قال الخلاف شر كله، وكان يرى خلاف عثمان رضوان الله عليهم أجمعين. فالحاصل المناظرة أهل البدع ابن سيرين يضع أصابعه في أذنيه لما دخل عليه رجل يتكلم في القدر وقال إما أن تخرج وإما أن أخرج. فالمناظرات والجدال وكل ذلك يتطلب حيطة وحذرا. إذا وصلت المسألة مناظرة بغية ظهور لجد وخصومة، إنسان يريد أن يظهر بالحق جدال مشكك في الدين، نقلع نقلع ما نستمر. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وإن مراء في القرآن كفر، أي الجدال مشكك في الدين وخطورة كبيرة. واليوم طبعا مع خفة الديانة كل واحد يظهر، حتى المراهق الصغير لم يقرأ شيئا ولم يطالع شيئا، وأحيانا وللأسف الشديد والله ما هذا نكد من نكد الحال، البعض أحيانا يسأل، لا يسأل بغية أن يتعلم، لا لكي يبلغ الشبهات الموجودة عنده، تجيبه وهو لا يسمع في كلمتين عنده. مشكلة أنت تسأل لكي تترقى، أما أن تكون المسألة مسألة لدادة وخصومة لا داعي. إن كنت ترى نفسك عالما لا داعي، لا داعي لطرح المسائل ولعرضها وللتظاهر على مثل احنا في تظاهرة. الله والله الامر ما يستحق ابدا، ان كنت عالما لا باس، لا تضيع وقتك يا اخي. اما ان تسال سؤال تفقه لا باس، لا عرض لا حق. انظروا في الخصومات، خصوم مسائل الطلاق والزواج وخصومات بيع وشراء، يظهر الهوى بكل وضوح. بمعنى لو كنت تستسلم لصالة حتى والصيام وتقول الإنسان طيب ملتزم متدين، تأتي للهوى الموجود في النفس الذي تغلب فيه النفوس أو المسائل التي يعصر على النفس الفطام على مسألة الطلاق، بيت وزوجة وأولاد، ما يزعج ما يستسلم حتى بعد سماعي الحب، بعد سماعي الحب حتى كل يوم يحتل في البيوعات بيع كانوا أنا ملبس نساء وهو يعلم أنها ستتبرر فيها، نأتي للمخنع حيغتنق روح من الكلام. هو الذي كان يستحب ويستحسن الكلام في الصلاة والصيام والتزام ودين لما نأتي للمسألة التي تعتمل فيها الأهواء، هيهات ثم هيهات أن يستسلم، هيهات ثم هيهات أن ينقاد، حيطلق امرأة ولربما طلقها للمره المائة،
وهذا من شيخ فلان هات 5 جنيهات
يحلها لها. طب مشكله والله دي انت اضعت وقتي عاد. واحيانا يترشح الاب، انا سالت الشيخ فلان وقال لي كذا، وسالت الشيخ فلان وقال لي كذا. طلق ده انا في احسن احوالي حاكون الشيخ علان انا كذلك، ما الفارق بيني وبين الشيخ فلان اللي سالته والشيخ علان؟ تضيع وقتي، سامحك الله لا داعي. سالت الشيخ فلان وقال، وسالت الشيخ فلان وقال، ده مساله جمع اراء. ايه جمع اراء؟ ايه لا وقت للاضاعه، ده انت تتلاعب. كنت سالت فلان ووثقت فيه، قلت كلامه ابدا، هواء شغل هوى، شغل هوى واضح وبين، واحيانا يترشح في الكلمات، ولذلك لابد من حيطة. قال الا يخاصم احدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، ماذا كانت اساليب وخصوصا عند الفلاسفه والمناطق ونحو ذلك، افنوا حياتهم في اساليب المناظرات والمنطق وما المنطق والفلسفه وكله كله في النهايه لم يصف حتى على عقيده العجائز. اختزوا غير الغازي وما شابه كلهم. قال ها انا ذا اموت على عقيده امي، او ها انا ذا اموت على عقيده العجائز اللي درسوا فلسفه، والبعض بينبهر بمثل ذلك. وكانوا يقولون نهاية إقدام العقول عقاله، ومعظم سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما دنينا طول العمر إلا قيل وقال. علم لا ينفع وجهل لا يضر، والبعض أفنى حياته في مثل ذلك. فالإمام أحمد يقول فإن الكلام في القلب، البعض عنده لدادة وكأنه لم يتعلم إلا اسكت فلان، كيف يسكته؟ كيف ياخذ هو الميكروفون؟ ده فن، وكان هذا فن من جملة الفنون. كيف يسكت الدنيا كلها وينفرد هو بالحديث وبالكلام؟ ده مشكلة والله، هذه مشكلة. ربنا جعل لك أذنين ولسان واحد لتسمع أكثر مما تتكلم، وخصوصا إذا كنت مبتدئا، إذا كنت متعلما، إذا كنت صغيرا، لا داعي لكثرة الكلام. ولكن ده يبدو صفا عند البعض، يتكلم ان حيساكت الناس بطريقه كذا، ان حيحرج الناس بهيئه كذا. ده والله ده مشكله، هذه حتى نوايا فاسده، حتى هذه نوايا فاسده، خصوصا اذا ما انتسبوا لصلاح ونحو ذلك. لا داعي الخطط ولا داعي المؤامرات، سلامه نفس، طيبه قلب، الكلمه تقع بهذه الكيفيه بجل سهله، تكون سهله يسيره، ولكن البعض كما ذكرنا مبرمج. يقول فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. الكلام بطريقة أهل الكلام، بطريقة أهل الفلسفة، منهي عنه، لا يكون صاحبه. وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. ما شوف الفزلكات بتاعة الفلسفة، يقول لك أنا بتكلم إذا أنا موجود. طب ليه الكابل؟ انت بتتكلم اذا انت موجود، يعني انت هتتعب المخ في البدهيات في المسلمات؟ بتكلم يبقى انا موجود، انت في كذا يبقى انا كذا. ايه هو خبث؟ وبينبهر به البعض وبيدرسه البعض وكانه هو الاخر حيصير فيلسوف. انت والله ما انت انت منه، لا تسوون شيئا في ميزان الحق والعدل. انظر، فالامام احمد رحمه الله عليه يقول حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالاثار. ودي بوابه اخرى، والامام احمد وعلي بن المديني فرق بين من كان منهجه الكلام حتى وان اصاب، يقولون مخطئ، لان البوابه خطأ، المنهج فاسد، ليس هو منهج الرجوع للكتاب والسنه، فهم اعلم الناس بالكتاب والسنه. منهجه ليس التسليم لكتاب الله ولسنه رسول الله، لا، منهجه العقل والكلام والفلسفه، فهذا حتى وان اصاب هو مخطئ، بعكس من كان منهجه منهج اهل السنه والجماعه حتى وان اخطا. البوابه مهمه جدا، المنهج مهم جدا، والا فالعالم قد يخطئ. نقول مثال ومأجور، بعكس من كان منهجه الفلسفه وعلم الكلام، لو اصاب نقول له اخطا، لانك لو اصبت الحق مره المنهج الذي تدين به منهج خطا، هتخطئ انت الحق عشرات المرات، والمنهج في حد ذاته فاسد.
قال رسول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. كما ذكرت منذ لحظات المهملات طيبة لا بأس، لكن نحن نحتاج للتفصيل، والتفصيل قد يكشف. والله ما نحب لأحد ولا لأنفسنا أن نتعرض هكذا، أن يظهر التناقض واضحا على مثل هذا النحو. ما نحب ذلك، ولكن واقع موجود. تجد الناس يقولون لو قلت لهم رجوع مثلا لمنهج الصحابة الكرام، يقول لكم مين منا لا يحب الصحابة؟ ثم انظر للواقع تجد المغالطة، المخالفة. المخالفة سيتمسك هو بما عليه شيخه وإمامه، مخالفا بذلك ما كان عليه الصحابة الكرام. أين الواقع؟ أين الرصيد؟ هل يكلم تضحك بها علي؟ نفض بها المجلس؟ مين منا ما بيحبش الصحابة؟ كلنا مسلمين، وبعد ذلك تجد حرب على الإسلام. كلنا مسلمين وإحنا أصحاب دعوة إسلامية، وبعد ذلك حنطالب الديمقراطية. لا والله مشكلة، ما هذا التناقض؟ الديمقراطية دين عند أهلها، صنم بيعبد من دون الله. مخالفات الديمقراطية للإسلام كثيرة وعديدة، تنادي بالشيء وعكسه أنت، وتقول كلنا مسلمين، جنة هو الإسلام، دينك هو الإسلام. أين الواقع؟ دينك هو الإسلام، وبعد ذلك حنطبق تشريع واضح. فرنسي مثلا، أمريكاني، إيطالي، أنت تقول الإسلام والدين، أين هو؟ لماذا لم تطبق شريعة الإسلام؟ هل هي مجرد كلمة؟ لما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا منهج هنحتكم إليه. والله وقت النزاج ووقت الخلاف أكد أننا اختلفنا، ففي أصل، والأصل ما دارت حوله نصوص الشريعة، هذا هو الأصل. فهذه أصول يحتكم إليه، وهذه النصوص استفادها العلماء من عشرات النصوص. فلابد وقت التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، لا تقول شيخ وإمامي وهذا عنده جمود مذهبي وهذا الشيخ عنده هو المعصوم. يصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ الخلاف والفرقة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عطوا عليه بالنواز، فاعدة أغلى من ذهب، أغلى من ذهب، هذا هو المخرج من الفكر. والله الخلاف كان بينه وبينه، لا كان بينه وبين الدعوة الفلانية، بينه وبين الصوفية، بينه وبين الشيعة، لا بأس. عندنا منهج، عندنا أصول نحتكم إليه. أنا لما أجد شيعة بتكفر الصحابة ابتداء سدوا علي هذا الباب، وبالتالي أنا لن أقبل منهج الشيعة، لن أقبل منهج الشيعة. الشيعة يكفرون الصحابة. والإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة، يقول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا مؤشر. انتبهوا، وأحيانا البعض يقول ما المنهج؟ خلاف هذا الشيء على حق ولا أنتم اللي على حق؟ اعتبرها والله معاناة صعبة لما تكون على بصيرة، لما تتعرف على هذه الأصول تكون كمقياس كميزان، وانظر بالنسبة لك، تنظر للدنيا من خلالها. ما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان. أنا والله أنظر للشيعة بمعتقداتي أقول أنا أرفضه، لا يمكن أن أكون شيعي. أنا أعتقد اعتقاد الشيعة هم يسبقون الصحابة رضوان الله عليهم، أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. أيوب السختياني يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أنا عندما أشاهد الشيعة يتكلمون على الثورة الإسلامية وحتى مجابهة يهود، أو حتى أشاهد بينه صلاة أو نحو ذلك، أنا ما أنبهه مثل ذلك. المنهج خطأ، المنهج موحول عندهم، يسبون الصحابة. والله هذا سبيل هلكة، هذا سبيل ضياع. ما تخيل، تخيل على سبيل المثال الحص، أنت أنشأت قصر وحي العصر وبوابات إلكترونية وقصر جميل جدا أنشأته، ثم اقتنيت حي داخل القصر. الله إذا يخشع فيك، صحيح حراسة جميلة جدا وقوية جدا وكالت وبوابات إلكترونية، ولكن أنت الذي أدخلت الحي. الحي هذه ستلدغك، ولدغة العقيدة عندما تنحرف أشد وأنجى وأمر من لدغة الحي، حتلدغ خلبا، حتميتك العقائد الفاسدة. عندما تسب الصحابة أو تنتقي الصحابة معتبر القصر العالي الجميل، هو أنك قتلت يهود، صليت وصمت، أتيت للحرم، كل ذلك اعتبر القصر العالي الجميل والحراسات وما الحراسات، ولكن اعتقدت اعتقادا فاسدا. أو أنت أدخلت الحية فقط، حية لا أقول عشرات الحيات، سهر القصر موجود بالحيات وبالعقارب، عقيدة راجعة، عصمة أئمة، طب وبعدين صرف بالعبادة للمقبولين، ما هو الصوفية أولاد عم الشيعة، الصوفية كل عقائد الشيعة والنصارى أقرب الناس شبها بالشيعة والصوفية، وانتم عقائد متشابهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس غير هؤلاء؟ ما الصوفية، انظر لمجمع القديسين، كل ده انا سافرت بعض البلدان، تقريبا كل كنيسة لابد ان يكون فيها مقبورين. حتى يعني هل البعض منكم قد يتصور ان الزوايا الصغيرة هذه موجودة عندنا في الكلاب؟ شاهدت ايضا انه اشبه بالزوايا الصغيرة، انظر اشبه بمبنى صغير جدا ولابد فيه من قديس كما يقولون. انظر وكل العبادة تصرف له من دون الله تبارك وتعالى. وحديث مسلمة وام حبيبة لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة من الحبشة يقال لها ماريا وما فيها من حسنها وتصاوي لها، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنى على قبري مسجدا واتخذوا هذه التصاوي. نفس القضية عندنا، ذهبت الفوه وكنت في وقت من الأوقات أعمل هناك فيها مساجد، في الوقت كان في السبعينات، فيها مساجد بعدد أيام السنة، والله ما وجدت مسجدا أصلي فيه في هذه الأيام، وهل أبحث في زاوية أصلي فيها أنا؟ ما وجدت. صعوبة شديدة جدا، نادر بصعوبة شديدة أن تجد زاوية تحت بيه كل ما بعدد أيام السنة، والمساجد اللي بعدد أيام السنة كل مسجد فيه مقبور، والله مشكلة. انظر نفس القضية، صرف العبادة بدين الله تبارك وتعالى بزعم محبة الأولياء والصالحين، ده دين بيدان به عند الشيعة وعند الصوفية ومأخذ من النصارى. إذا كان الواقع هكذا كما ذكرت، وحدة أوبئة موجودة عند الشيعة ليس فقط سب الصحابة، كيف أقترب أنا منهم؟ اقترابي منهم نقمة حيمحق البركات، لا يمكن أن يتحقق به النصر المنشور. هؤلاء ما يصلحون لإقامة خلافة على منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. خلافة على منهاج النبوة ليست خلافة صوفية، ليست خلافة شيعية، ليست خلافة ديمقراطية الآن باصطلاح بعض دعوات العصر، لا، خلافة على منهاج النبوة. وبالتالي يتحقق بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هؤلاء استطاعوا ربنا لصحبة نبيه هم خيرة الله من خالق، أنصب من قال كل صحابي أفضل من كل من جاء بعد. أنا أطلب الصحابة وفهم الصحابة للكتاب والسنة وأحول على فلان وعلان كيف ذلك مع إن واقفوا وببصر النافل إن كافوا، وكما وصفهم ابن مسعود كانوا أضل هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قالني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثنى على قرون الخيرية الثلاث. وبالتالي أنا أحول وأرجع لكتاب السنة فهم أعلم الناس بكتاب يوسف، فهم سلف الأمة، فهم الصحابة ومن تابعهم بإحسان. الإسلام الذي أدين به وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، حددوا بعض كل نقاط على الحروف. أي والله المطلوب مطلوب نصطلع على هذه المقدمة، نقاط على الحروف، هذا هو منهجي. لا أقبل المساومة عليه، لا أقبل المساومة عليه. الإسلام الذي أدين به هو إسلام الكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، لا إسلام الصوفية ولا إسلام الشيعة ولا إسلام الخوارج. كل هؤلاء بحاجة لإعادة نظر، أن يصححوا إسلامه، أن يصححوا تدينه، حتى وإن كانت الحماسة والكلمات العامة المجملة الإسلام والإسلام محارب ولا بد من جهاد في سبيل الإسلام، هذا حق لا أقول يراد به باطل. هؤلاء ما يعتقدون إلا الأباطيل، محتاجين لتصوير ما هو الإسلام الذي ندين به. ننتقل من الإدمال إلى التفصيل، ما هي مفردات الإسلام، ما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بقضايا الاعتقاد كذا، ما يتعلق بقضايا الفرائض كذا، ما تعلق مسائل تفصيلية. حننتقل من الإدمال إلى التفصيل. فهذه المسألة الأولى أو الأصل الأول الذي ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. كل بدعة، كل بدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التحبب لله تعالى، كما يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. ترك البدعة سواء كانت في العقيدة في العمل في العبادة، نترك البدعة لا نستحضر بدأت توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم صار البعض يستحسن، ما استحسنت شرح نصر شرح الكمل. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، لا تثبت لعقلياتك صفة الكمال وتتهم الشرع بالنقصان، هذا شأن المبتدع. ثم أنت لو أعطيت لنفس حق الابتداع هذا ولا تعطيه لنفسك ولا لي، فذلك والله أن نخرج بأديان بعددنا. أنت تستحسن وأنا أستحسن، الكبير يستحسن والصغير يستحسن والرجل يستحسن والمرأة تستحسن، حنخرج بأديان بعددنا. شرع أبين على الكتاب والسنة، كل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نعرض الأقوال والأفعال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في القرن العشرين في القرن المائة، الدنيا تغيرت والدنيا تحضرت والدنيا تطورت كما يحلو للبعض أن يقول، شرط ودين هذا تسرير رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظر فالحكم لله يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضاء، وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علم. فكنا في القرن المئة، كنا في مصر لا كنا في سوريا، انظر لا في العهد الأول لا دا والله الدنيا اتطورت، كل ذلك مضبوط بشرع الله تبارك. لا تعلم الابتداع والله، لو أحداث أن تصنع سيارة صاروخا اصنع، المعاملة الأصل فيها الإباحة إذا روعية الضوابط والكلية، طالما أنك لا تصطدم بنصوص الشريعة وتراعي لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، رعاية ضوابط الكلية الأصل في المعاملات الإباحة. أنا ما أعترض عليك لو صنعت مستشفى ملجأ مدرسة لا بأس، اسمع سيارة حمراء ولا صفراء اسمع، أنا ما أعترض عليك أما أن تأتي لمعنى العقيدة لمعنى العبادة أو لمعنى ورد فيه نص شرعي تريد أن تخالف أقول لك لا لا ولا لا. انظر حتى في المسألة تتعلق بإطالة الثوب تحت الكعب تقول لي دنيا تخيرت دنيا طوارت الناس ركبوا الصاروخ يركبوا الصاروخ لا تحلق أنت لحياتك لا تحلق لحياتك لا تطيل ثوبك ما دون الكعبين فهو في النار ركبوا الصاروخ ركبوا القطار ما دون الكعبين فهو في النار حكم شرعي أنت تعظم الحرمات النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا الريحة ركبت أنا الطائرة حأركب الطائرة بلحياتي أنا لكي أركب الطائرة لابد وأنا أحلق اللحية أنا بزعم أن الناس ركبت الطائرة وركبت الصاروخ ما تركب ما وجه المعارضة بين ركوب الطائرة والصاروخ وبين إطلاق اللحية أو جلباب المرأة لا وجه المعارضة مرة حتركب الطائرة بجلبابها ما وجه المعارضة حأركب أنا الطائرة وقد قصرت أنا ثوبي ولو خالفت مخالفتي عائدة على شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله لمن جفى ثوبه خيلاء يوم القيامة قيل فكيف تصنع النساء بذنوبهن قال يرخينه شمرا قيل إذا تنكشف سوقهن قال يرخينه ذراعا لا يزدن علي أنا لا أقبل مغيرهم صور الابتداء حتى عند بعض المتدينين يقول لك دليل عرضاتي يعني منذ أيام أيضا أحد الإخوة أتى بورقة جريدة سئل الشيخ فيها عن الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان قال الأذان سواء كان سرا أو جهرا لا بأس هذه بدعة حسنة حسنة لا هذه بدعة قبيحة أصل الأذان مشروع والكيفية أيضا مشروع كيف نؤذن على النبي كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سر لم يكن وكانوا يؤذنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون عليه سرا افترق الصلاة عن صيغة الأذان وبالتالي أن تجهر في الصلاة وأن تجهر في الأذان هذه مخالفة عبادة توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان والإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع فلو جهرت حتى أنت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك ابتدعت والبدعة إضافية أو حقيقية هي بدعة بدعة في العقيدة بدعة في العبادة هي بدعة ولذلك الإمام أحمد أدمن رحمة الله عليه بدعة وإلا فأنت قد تحتار في التقسيمات ولما تقرأ في البدع تقول لك بدعة إضافية بدعة حقيقية وطرح البعض منا منهاجي والبعض منا يميل ودراسات في الثانوية والإعدادية وحتى في محيط الأخوات تجد أحيانا انبهارات نبضات كل حين ظهر الدور تحفيز القرآن تجد انتفاخ العروق واحمرار الوجه وكل عندك قد لا تحسن مثلا صلاة أو نحو ده ولكن تقول لك الحرب ده أمس الحرب ده كذا ويعني منازعات وتصويب وتخطئة وتقديم وتأخير وقد تقول لك ده فلان لا يحسن الفاتحة ومشكلة وتقديم وتأخير سيتم على ضوء ذلك طب والله حتى تعلم بلا تنطع بلا تكلف تخرج الكرام من القلب حتى تصل إلى القلب روح وجسد أبدا انتفاق عروق واحمرار وجه واهتمام الآن ما انظر لمداخل الشيطان للنفس انظر بعد يغرق بشبر مية والاسم أنها تحفظ القرآن وأنها تراعي إخراج الحروف من مخارج أين الروح أين الخشية بهذه آيات بينات فيها ذكر للجنة وفيها ذكر للنبض عمر بن الخطاب لما سمع رجل على المنبر بيخطب واعترض رجل اعترض البعض قال أما شغلك معناه عن مبناه أحسن أنا وذلك أحسن المعنى والمبنى أبدا صار الانتباه كل الانتباه إن الحرف ده يخرج من إيه من أوسط اللسان ولا من آخر اللسان تقول لا بأس طب فين الخشوع فين الخاشية ده كان البعض ده ربما ساجد مرة بقوله تعالى ويخلون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فهزل ويسجد وبعد ما يسجد يقول هذا السجود فأين الخشوع يراجع نفسه والله ما تقتصر الحسبة على إخراج الحرف
وبعد ذلك لا خشوع ولا خشية، لا عمل ولا اجتهاد، لا تعظيم للحرمات، احمرار وجهي وكأن الإنسان سيغمى علي، والقلب كله هذا اهتمامه كله بالحرب، يخرج من كذا ويكون فيه أمس ويكون فيه كذا، هذا هو الاهتمام كله، نظرات وحادية، بننظر المسائل بعين واحدة، بنغرق في شبر مية كما ذكرنا، ما هكذا يكون الأمر، ما هكذا يكون الأمر. فتقسيمات أحيانا نمر به، نمر به بدعة إضافية، بدعة حقيقية، بدعة كذا، بدعة تقسيمات، تقسيمات كثيرة والله، حتى وإن كانت التقسيمات ودرسناها لا بأس بذلك، يبقى العمل ويبقى التطبيق ويبقى الفعل عن الله تبارك وتعالى، ويبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بهذا دين يدان به لله، ليس حشوة للأدمغة، ثقافة مثلا نتذكر بها، لا، هذا دين كما ذكرنا يستوجب التعظيم، علم وعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أزاده وإلا ارتحل. فحتى لو أطلق البعض إن دي بدعة إضافية، وأحيانا يواجهه بمثل هذه العبارات يقول لك لا دي بدعة إضافية، والبدعة الإضافية ده أصل عند الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، إن البدعة الإضافية لا إنكار فيها، سنقول له لا فيها إنكار. فلذلك الإمام أحمد قال انظر أصل، على ما نعتقد أصول أهل السنة والجماعة على ضوئها سيكون القبول وسيكون الرفض. البدعة سواء كانت إضافية أو حقيقية تعلقت بالعقيدة أو بالعبادة كله بدعة ضلالة، كله بدعة، وهذا هو مؤتى النص، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم افعل سنة والترك أيضا سنة، بمعنى إذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة، قارئ ترك أيضا سنة، طالما وجد المقتضي وانتفى المانع ترك سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذان للعيدين، لا تأتي أنت وتستحسن تقول ما فيها، لها لغة الإعلام، تعلم الناس بصلاة العيد، لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. اه والله وجه المقتضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتفى المنع، وكان بمقبوله ان يؤذي الانسان للعيدين، ولكن امتنعوا، فالامتناع هو السنه، ترك هو السنه. اليوم البعض يقرا القران على المقابر، واذا رجعناه قال لك القران رحمه، ويدخلك في دائره الحرج، اي والله القران رحمه، ولكن هل ثبت لدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا القران على الموتى؟ لم يفعل. أرحم أنت بالأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، وهو المناظرة يتطلب رسوخ في دين الله تبارك، لا تهتز، حاول كلمة والقرآن رحمة، وكأنك لا رحمة عينك، فانتبه لهذه شبهات مدارة في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة، الواحد يتعرف عليه من باب عرفت الشر، لا للشر ولك لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع في النبي صلى الله عليه وسلم ترى قراءة القرآن على الموت كان بمقدورهم أن يقرأ إنسان رحمة، محتاجين لإيصال الرحمة، لو كانت الرحمة في مثل هذا الموطن تكون بهذه الكيفية، ما الذي منعهم؟ امتنعوا. فدل ما تسلك على أن ترك قراءة القرآن على الموت هو السنة، الفعل سنة، ترك أيضا في موطنه سنة، هذا رغم وجد المختار وانتبه